بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. كتاب الفقه للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الأول،
الصفحة الثامنة، الدرس الأول، الطهارة. تعريفها: الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، وفي الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة. أقسام الطهارة: 1- الطهارة من الحدث. ألف: الطهارة من الحدث الأكبر وتكون بالاغتسال. باء: الطهارة من الحدث الأصغر وتكون بالوضوء. 2- الطهارة من النجاسة. نشاط: شارك مع معلمك في الحوار حول الصور التي تدل على اهتمام الإسلام بالطهارة، ودون خلاصة ذلك. الصفحة التاسعة، المياه. أقسام المياه: 1- الماء الطهور، وهو الماء الباقي على صفته التي خلق عليها، مثل ماء البحار والأنهار والأمطار والآبار والعيون، والمياه التي نستخدمها الآن مأخوذة من هذه المصادر. حكمه: يشرع استعماله في الطهارة، لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هامش رقم 1، سورة الفرقان، آية 48. وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هامش رقم 2، سورة الأنفال، آية 11. قال صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هامش 3، رواه أحمد، الجزء الثاني، صفحة 361. والأربعة، انظر سنن أبي داود، الجزء الأول، صفحة 64، رقم 83، والترمذي، الجزء الأول، صفحة 100، رقم 69، وقال حسن صحيح، وصححه البخاري، علل الترمذي الكبير، صفحة 14. وانظر التلخيص الحبير، الجزء الأول، صفحة 9. إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر، فما الحكم؟ 1- إذا تغير الماء بشيء يسير لا يؤثر عليه، مثل أن يتغير بالتراب أو بالصدأ كما يحدث في مياه السخانات أحيانا، فيبقى على طهوريته. 2- إذا تغير بشيء يؤثر عليه ويسلبه اسمه، بحيث يتحول إلى شاي أو مرق أو حبر أو عصير أو غير ذلك، فهو في هذه الصور خرج عن كونه ماء إلى شيء آخر، كشاي وعصير وغيرهما، ولهذا لا يصح استخدامه في الوضوء والصلاة. 2- الماء النجس، وهو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، مثل مياه المجاري والبيارات والماء الذي خالطه دم مسفوح. هامش 4، الدم المسفوح هو الذي يسيل من الحيوان أثناء ذبحه، وكذا ما يسيل من الجروح. فغير لونه أو سقطت فيه ميتة فغيرت رائحته. حكمه: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا في غيرها، كالشرب أو مع الطعام أو غير ذلك. الصفحة العاشرة، نشاط. ألف: بإمكانك ذكر أمثلة أخرى للماء النجس. 1- فراغ. 2- فراغ. باء: شارك في الحوار مع معلمك حول الآثار السيئة لاستعمال الماء النجس وآثره على الصحة العامة، ودون خلاصة ذلك. الشك في الماء الطهور. إذا كان عند شخص ماء طهور ثم حصل لهذا الماء تغير لا يدري سببه، فشك هل هذا الماء لا يزال طهورا أو أنه صار نجسا، فحكم هذا الماء أنه باق على أصله وهو الطهورية. تمرينات صفية. ألف، بين ما تصح به الطهارة وما لا تصح به فيما يلي مع بيان السبب. 1. ماء خلط بشيء يسير من المرق فتغير لونه. 2. ماء خلط بحبر كثير حتى صار يسمى حبرا. جيم، ماء سقط فيه قطرات من الحبر حتى تغير لونه. دال، ماء وضعت فيه فناجيل القهوة حتى تغير لونه. هاء، ماء في الصحراء قد خالطه التراب حتى تكدر لونه. واو، ماء في سطل متوسط الحجم انسكب فيه كأس من عصير. الصفحة 11. باء، اكتب ما لا يقل، اذكر ما لا يقل عن 3 خصائص تلاحظها في العناصر التالية، وفكر في إعطاء سبب لكل واحدة منها. الماء الطهور، الماء النجس. الخصائص، فراغ. السبب، فراغ. التقويم. السؤال الأول، اختر من العمود باء ما يناسبه من العمود ألف. العمود ألف، 1. من تغوط أو تبول فقد. 2. المياه التي نستخدمها الآن مأخوذة من. 3. إذا تغير الماء بالتراب. المجموعة باء، فراغ، فإنه لا يزال ماء طهورا. فراغ، أحدث حدثا أصر. فراغ، ماء البحار والأنهار والآبار والأمطار. فراغ، فقد تحول إلى طين. فراغ، ارتكب إثما عظيما. السؤال الثاني، في الواقع من حولك حدد 5 أمثلة على الماء الطهور. الصفحة 12. الدرس الأول، أحكام النجاسات. فكر، عندما تقرأ أو تسمع كلمة نجاسة ماذا يتبادر إلى ذهنك من أنواع وأمثلة لها؟ سجل ذلك. تعريفها، النجاسات أشياء مستقذرة شرعا تمنع من صحة الصلاة والطواف. أقسامها، أولا النجاسة الذاتية، وهي أن يكون شيء نجسا بذاته مثل البول والغائط. هامش 1، يستثنى بول الحيوان المأكول وغائطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والكلب والخنزير والدم المسفوح. هامش 2، هو الذي يسيل من الحيوان أثناء ذبحه وكذا ما يسيل من الجروح. انتهى. والميتة، هامش 3، يستثنى من الميتة ميتة الآدمي وحيوان البحر كالسمك والجراد والحشرات الصغيرة التي ليس لها دم يسيل كالذباب والبعوض. انتهى. وهذه الأشياء لا يمكن تطهيرها لأن ذاتها نجسة. ثانيا النجاسات الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر مثل الثوب إذا أصابه البول، والنعل إذا داس بها الغائط، والماء إذا وقعت فيه حمامة فماتت فغيرت رائحته. وهذه الأشياء يمكن تطهيرها لأن ذاتها طاهرة والنجاسة طارئة عليها. الصفحة 13. درجات النجاسة. أولا النجاسة المغلظة، مثل نجاسة ما ولغ فيه الكلب وكيفية تطهيرها أن تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هامش رقم 1، رواه مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الجزء الأول، صفحة 234 برقم 279، ورواه البخاري أيضا برقم 172، وليس فيه أولاهن بالتراب، انتهى. ومعنى ولغ: شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحوه وحركه. ثانيا، النجاسة المخففة مثل بول الصبي الرضيع إذا أصاب الثوب ونحوه، وكيفية تطهيرها أن يرش عليها الماء حتى يغمرها ولا يحتاج إلى فرك أو عصر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. هامش 2، رواه البخاري في الوضوء، باب بول الصبيان، برقم 223، ومسلم في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، الجزء الأول، صفحة 238، برقم 287، انتهى. ثالثا، النجاسة المتوسطة مثل بول الآدمي وغائطه ودم الحيض، وغالب النجاسات من هذا النوع، وكيفية تطهيرها أن يغسلها أو يكاثرها بالماء حتى تزول، وإن كان لها جرم أزاله قبل ذلك. إذا زالت النجاسة بأي شيء طهر المحل النجس، وسواء كان ذلك بقصد أم كان بغير قصد، كما لو سقط الثوب النجس في الماء أو نزل عليه مطر فزالت نجاسته. الصفحة 14، طرق تطهير النجاسات. 1، تطهير الأرض المتنجسة. إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كان لها جرم كالغائط مثلا فإنه يزال أولا، ثم يصب على موضعه ماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر، ولو أزيل التراب الذي وقعت عليه النجاسة أو دفن بتراب طاهر فلا بأس. وإن كان بولا مثلا فإنه يصب على الموضع ماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ويدل عليه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وأمر بصبه عليه. هامش رقم 1، رواه البخاري في الوضوء، باب ترك العربي حتى فرغ من بوله في المسجد، برقم 219، ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل البول، الجزء الأول، صفحة 236، برقم 284 و 285، انتهى. 2، تطهير الماء المتنجس. يطهر الماء النجس إذا تمت تنقيته من النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر في لون الماء أو طعمه أو ريحه، ويتم ذلك بوسائل منها إضافة ماء كثير إليه حتى يزول أثر النجاسة، أو بتصفيته بوسائل التنقية الحديثة. هامش 2، ينظر فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء 5، صفحة 80 و 81، وتوضيح الأحكام لابن بسام، الجزء الأول، صفحة 132 و 133، انتهى. 3، تطهير الثوب المتنجس. يغسل بالماء ويفرك ويعصر حتى تزول النجاسة. 4، تطهير الفرش. تغسل بالماء أو بالمنظفات الحديثة وتفرك حتى تزول النجاسة. 5، تطهير جلد الميتة. يطهر جلد الميتة بالدباغ. هامش 3، الدباغ معالجة الجلود ببعض المواد حتى تلين ويزول ما بها منة، انتهى. إذا كان الحيوان طاهرا أثناء الحياة مثل الحيوان المأكول، والقط. هامش أربعة: هذا الحكم للحيوان الذي مات حتف أنفه، أما إذا كان الحيوان المأكول مذكى ذكاة شرعية فإن جلده طاهر. انتهى. أنا أحترز من النجاسات وأعرف كيف أطهرها. صورة لثوب وعليه بقعة دم. خفاء موضع النجاسة: إذا علم الشخص بوقوع نجاسة في شيء لكنه نسي أو لم يستطع تحديد مكان النجاسة، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يغسل ما تيقن بغسله زوال النجاسة، ولذلك صور منها: ألف، إذا علم أنه قد وقع على كمه نجاسة ولكنه لا يدري موضعها تماما، فإنه في هذه الحالة يغسل كمه كله، لأنه بذلك يحصل له يقين بغسل النجاسة. ب، إذا وقعت النجاسة على مفرش صغير أو سجادة ولا يعرف موضعها تماما، فإن علم الجهة التي هي فيها كأسفل السجادة أو أعلاها غسل ذلك وإلا غسلها كلها. الصفحة 15. الأصل في الأشياء الطهارة: الأصل في الأشياء الطهارة أنها باقية على طهارتها كالأرض والملابس والمفروشات ونحوها، فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك أو الوسوسة في الطاهرات حتى لو داستها الأقدام ومشى عليها الصغار ما لم تعلم نجاستها، ولا يشرع السؤال عنها لأن لم نؤمر به. بول الحيوان المأكول وروثه: بول الحيوان مأكول اللحم وروثه طاهر، مثل الغنم والإبل والبقر والحمام والأرانب وغيرها. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. هامش رقم واحد: رواه مسلم في الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل، الجزء الأول، صفحة 275 ورقم 260. انتهى. ومعلوم أن في مرابض الغنم أبعارها وأبوالها، فلما جازت الصلاة عليها دل ذلك على طهارتها. تمرينات صفية: ألف، حدد فيما يلي ما يمكن تطهيره وما لا يمكن تطهيره مع ذكر السبب. 1. الكلب. 2. الماء النجس. 3. الثوب النجس. 4. البول. ب، سافرت مع صديقك إلى الطائف وسكنتما في أحد الفنادق، وبعد صلاة العشاء أردت أن تصلي الوتر، فقال صديقك: كيف تصلي على فرش الغرفة ولا تعلم أنها طاهرة؟ حدد موقفك ولماذا. الصفحة 16. جيم، بين ما هو نجس وما هو طاهر فيما يلي مع بيان السبب. الحالة: 1. ماء سقطت فيه حمامة ثم طارت وقد تغير لونه. 2. كأس ماء سقط فيه ذباب. 3. إناء للماء في حظيرة أغنام تغير لونه. 4. الدم الذي يخرج من الذبيحة أول ذبحها. التقويم: السؤال الأول، اختر من المجموعة باء ما يناسبه من المجموعة ألف. المجموعة ألف: 1. البول. 2. ماء تنجس ببول. 3. بول الرضيع. 4. إزالة النجاسة. المجموعة باء: فراغ، يكاثر بالماء حتى يزول تغيره. فراغ، لا يحتاج إلى نية وقصد. فراغ، نجاسته مغلظة. فراغ، لا يمكن تطهيره. فراغ، يغسل كله. فراغ، نجاسته مخففة. السؤال الثاني، قارن بين النجاسات من حيث أقسامها ودرجاتها. الصفحة 17. نشاط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، ألف أكمل الحديث، باء بين من أخرجه من علماء الحديث في كتبهم، جيم اكتب تعليقا في سطرين حول أهمية ما تستفيده من الحديث. الصفحة 18، الدرس الثالث، أحكام قضاء الحاجة. أولا ما يجب. 1- ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة. 2- التنزه عن إصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإن أصابه شيء غسله. قال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هامش رقم 1، الحديث روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وله ألفاظ صحح بعضها الدارقطني والبوصيري، انظر مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 326، وسنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 125، والدارقطني الجزء الأول صفحة 127، ومصباح الزجاجة الجزء الأول صفحة 101، وصححه البخاري العلل الكبير للترمذي صفحة 42. انتهى. 3- الاستنجاء أو الاستجمار، وسيأتي ذكر أحكامها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 2- ما يحرم. أنا أعرف سبب تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. 1- استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، وأما في البنيان فالأفضل ترك ذلك. هامش رقم 2، للفائدة انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الخامس صفحة 97. انتهى. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هامش رقم 3، رواه البخاري في الصلاة باب قبلة أهل المدينة برقم 394، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة برقم 264، وهذا لفظه. انتهى. 2- قضاء الحاجة في طرق الناس وظلهم وأماكن اجتماعهم وجلوسهم والحدائق العامة والأسواق وبرك الماء ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هامش 4، رواه مسلم في الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال الجزء الأول صفحة 226 برقم 269. انتهى. 3- الدخول بالمصحف إلى الحمام لما فيه من الإهانة لكتاب الله تعالى. نشاط: بالتعاون مع زميلك أو مجموعتك تأمل في الحكمة من تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة. الصفحة 19. 3- ما يستحب: الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء. 2- أن يقول عند الدخول بسم الله. هامش رقم 1، رواه الترمذي الجزء الثاني صفحة 504 في أبواب الصلاة، وابن ماجه الجزء الأول صفحة 109، وضعفه الترمذي وقواه غيره، انظر إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 87. انتهى. أن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هامش 2، رواه البخاري في الوضوء بالماء باب ما يقول عند الخلاء رقم 142، ومسلم في الحيض باب ما يقول إذا دخل الخلاء رقم 375. انتهى.